أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن النصوص الواردة في الاحتياط والتي استدل بها الإخباريون على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية غير دالة على ذلك، بل هي أوامر إرشادية ثم بينا معنيين يمكن أن نحمل الروايات على واحد من المعنيين. بعد ذلك أوردنا ماذا؟ شاهدا على الحقيقة، هناك شاهدان، ما أدري احنا خلصنا الشاهدين أو شاهد واحد. الشاهد الأول هو أن النصوص المذكورة جائية لتدلل على أمر واضح ارتكازي، ولا يمكن أن تحمل على الأمر المولوي. لماذا؟ لأن حمل النصوص على الأمر المولوي بهذا المعنى الذي فهمه الإخباريون اصطلاح حديث، لا يمكننا أن نحمل النصوص عليه. نعم، الشاهد الثاني، أي نخذنا كلا الشاهدين، هو أن هذه النصوص جائية أيضا، جائية في تبيان، نعم في تبيان أن الأمر في الاحتياط ليس كما يتصوره الإخباريون تأسيسي، بل هو أمر مفروغ عنه واضح لدى المتلقي بين لدى السامع كما أشرنا في الأمر الأول. ولو كانت تريد الأمر التأسيسي لماذا لعبرت كما قلنا بالنيران والخذلان ماذا والعقاب الأليم والشديد، بينما الأمر ليس كذلك، وإنما جاءت لتبين بأن الوقوف عند الشبه خير من الاقتحام في الهلكة. ثم أعطينا مثالين من خلالهما أوضحنا المطلب في البيت. المثال الأول، إذا قلنا هكذا ترك الأكل أهون من علاج المرض، واضح أنه للإرشاد. أما إذا قلنا الأكل يترتب عليه المرض، فواضح أنه ماذا يعني؟ دع، اترك، لا تأكل. عرفنا؟ ولذا يقول الماتن: الفرق بين التعبيرين كالفرق بين السماء والأرض والليل والنهار. طيب، حينئذ إذن ماذا يقول الماتن؟ يقول: يتعين علينا أن نحمل هذه النصوص لو أردنا، لو أردنا أن نحمل هذه النصوص على لزوم ووجوب الترك لما كان لها مصداق إلا الشبهات المحصورة المتنجزة بحكم العاقل، ليس إلا فقط فحسب. ولا نتمكن أن نحملها على الشبهات الحكمية التحريمية. عرفنا؟ ليش؟ لما أيضا أسلفناه من أنها بعض ألسنتها رابية عن التخصيص والحال أن الإخبار بنفسه هو قائل بالتخصيص وقائل بجريان البراءة في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية الوجوبية. فإذا لا يمكننا أن نقول ماذا؟ أن نقول بحمل الروايات على ما قاله الإخباريون. تعمدنا أن نلخص المطلب، غير أن الماتن بعد أن يصل إلى ها هنا شوية يتوقف يقول: بعض الروايات انصعفت. ما أحلى الانصعف! بعض الروايات فيها ماذا؟ فيها شمة قوية، بل تقرب من الظهور لما يقوله الإخباري. بس هي شنو؟ رواية واحدة أو روايتان، ومع ذلك يمكن حمل هذه الرواية على المعنى الذي يقوله الإخباري، ولا يضير بما نحن فيه ولا يضر بمطلوبنا. كيف؟ يقول: انظر إلى هذه الرواية الواردة عن مسعد بن زياد الكوفي الثقة، هذه ثقة ومن رواة ماذا؟ مسعد بن زياد ما تثبت شيء حوله، بس انه الظاهر انهم رواة جامع الزيارات، كوفي ثقة. الرواية راويها ثقة الموثقة، بل ان عنده على مباني السيد الرواية صحيحة، ليست يعني موثقة، على مباني السيد صاحب. قال: لا تجامعوا في النكاح. لا مباني، لا السيد الحكيم هذا نفسه المحكم، السيد في المحكمة عند مبنى في هذا اللي. ولا تجامعوا في النكاح على الشبهة. هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الصادق يرويها عن النبي صلى الله عليه وآله. كيف؟ إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك، أنت الآن في حالة شك، هل يجوز أن تتزوج بها أو تتزوج بابنتها؟ في هالحالة ماذا تحتار؟ واضح أن هذه شبهة حكمية، عرفنا؟ الرواية شو تقول؟ تنهى، لا تجامع في هالحالة، والحال شك، شبهة حكمية. أنتم تقولون أيها الأصوليون براءة، كيف النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية يقول بالاحتيار، يعني يقول ابتعد لا تفعل معي؟ ثم يعلل: فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الحلكة. فإذا الرواية لها ظهور على مطلب الإخبار، بل تكاد أن تكون نصا في مطلوب الإخباري. بس الماتن يقول عندنا ردود، مو رد واحد على هذه الرواية. الرد الأول وهو الأقوى بأن هذه الرواية واردة في النكاح، واحنا عندنا أدلة قوية ومتينة على لزوم الاحتياط في الدماء والفروج والأموال بعد. بس في الدماء والفروج قدر متيقن، واضح لنا الفكرة؟ في الدماء والفروج إذا عندنا دليل خارجي، فهذه الرواية ما تفيدنا في المطلب. لماذا؟ لوجود الأدلة الأخرى الدالة على لزوم الاحتياط في مصداقها، اللي هو في ماذا؟ في باب النكاح. الدليل الثاني أن هذه الرواية،
ما معنى أن الروايات تخصص البابين؟ تشير إلى أهمية البابين هذه.
عندنا أدلة على لزوم الاحتياط في النكاح وفي الدماء، أدلة تقول لك
الأقسام الثانية مسكوت عنها،
الأقسام الثانية مسكوت عنها. فلما تجد تأتيك رواية تقول لك احتاط في النكاح، تصير دالة على وجوب الاحتياط على الأقسام الثانية؟
لا،
ما تصير دالة، واضح، عرفنا؟ لأن ما تشير إلى وجود دلالة. فهم ماذا يريدون أن يقولوا؟ يقولوا بالتعليل اللي في ذيل الرواية. بس هذا التعليل أيضا لا يمكن أن نستدل به كما سوف يأتينا. الدليل الثاني لرد الرواية أن هذه الرواية معارضة بموثقة مسعد بن صدقة العبدي اللي هو الأحسائي اللي من جماعتكم. ها؟ أي هذا نفس نفس بن عبد القيس. مسعد بن صدقة العبدي هذا مرت عندنا في ماذا؟ في البراءة إذا تتذكرون، وهي نفس المصداق في الشبهات ماذا الموضوعية. وقلنا إن دلالة الرواية على البراءة كالشمس في رابعة النهار، فإذا تعارض هذه الرواية معا، وإذا تعارضت الروايتان لا بد أن نحمل الرواية الأخرى على الأقل عشان التحبيب. إن قلت لكم الرواية رواية مسعد بن زياد دل على الاستحباب أو دل على الكراهة، يعني ترى إن أقدمت اقترفت مكروها معين؟ إيه. طيب، ولا يراد بماذا؟ بقوله نعم فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. لا يراد بالهلكة في شنو؟ العقاب الأخروي، بل يراد وجود محذور دنيوي. فتصير محمولة الرواية على شنو؟ على ما تقدم أنها إرشادية إلى وجود محذور. طيب، بالإضافة إلى ذلك، احنا ايش قلنا؟ قلنا عندنا روايات اهمها اعمها اكثرها دل على الارشاد اللي تقدم عندنا، واذا كان اكثرها دل على الارشاد فلتكن هذه ماذا؟ على نسق تلكم الروايات. ومعنى ذلك أنه انتبه أيها المقدم، أيها المقدم على الزواج، إذا قيل لك إن هذه المرأة رضعت منها وأنت تريد أن تعقد عليها أو على ابنتها، إياك إياك أن تقدم وأنت نعم في محل شبهة. ليش؟ صحيح يجوز لك شرعا، لكنه إذا انكشف لك الواقع وتبين لك الحق صعب عليك التخلص من ذلك، باعتبار جاءتك مثلا قامت لديك بينة فيما بعد تزوجت، قلت الصحيح أن هذه المرضعة ما أرضعتني 15 رضعة أو 10 رضعات كاملة، بل نعم رضعات 3 أو 4 غير موجبة للتحريم، وبالتالي سأعقد على أمها وأنا مطمئن، على ابنتها وأنا مطمئن معا؟ أي نفس الكلام بس هو على البنت، وأنا مطمئن. ثم بعد ذلك جاءك الخبر اليقين بعد أن أنجبت منها 3 أولاد وابنتين، وأصبح حبها في قلبك، جاءتك البينة، قيل لك ترى صحيح قيل لك 3 رضعات، بس نسي من أخبرك أنه كنت في سفر مع أمها، هذا لم تخبر به، وقد أرضعتك في تلك السفر يوم وليلة كاملة. فلذا هذه الزوجة التي تحتاج هي أخت لك، وعليك بالمفارقة فورا. قل قلبي ما يعطيني، هي أم أولادي، نقول لك نكاح شبه صحيح أم لأولادي، بس شوفوا الحالة مأسوية ولا مو مأسوية. فالروايات تشير إلى مثل هذه الحالات، لا تريد أن تبين ماذا الحرمة، وإنما تريد أن تبين الصعوبة والمأساوية المترتبتان على أمثال هذه الحالات. عرفنا؟ إيه. والنبي صلى الله عليه وآله بحكمته يريد أن يرشد هؤلاء الذين يستعجلون في باب النكاح ويقول لهم ماذا؟ تريثوا تريثوا يرحمكم الله، وعليكم ماذا؟ بالاحتياط. لحسنه في هذه المقامات. فإذا بينا الآن وجوه بهذه الوجوه نستطيع أن نقول إن الرواية رواية مسعدة بن زياد الكوفي ليست بصدد بيان المحظورية والحرمة كما تصور ذلك الإخباريون. طيب إذا كان هذه الروايات التي تقول ماذا؟ نعم تعلم، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام، وتنهى بشكل صريح لا تفعل، لا تجامل، لا تنكح. حملناها على الإرساء، فمن باب أولى أولوية عندنا أن نحمل الروايات التي شنها التي تقول كف اسكت، يعني تصير دالة على لزوم الاحتياط باللازم مو بالصراحة. الصريحة احنا تخلصنا منها بهذه الوجوه التي أوردناها، فما بالك بغير صريحة تخلص منها؟ ما شنو أسهل من باب أولى؟ طيب طبعا هناك روايات كثيرة أوردها الشيخ الأنصاري في رسائله دالة على لزوم الاحتياط باللازم، عندما يقول الإمام كف أو اسكت حتى تلقى إمامك، يعني لا تتحدث لا تقول شيء معاه، اسكت عن معنى الرواية، واضح لنا الفكرة. فهذه أيضا محمولة على شنو؟ محمولة على الإرشاد كما قلنا. الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة ما تضمن الأمر بالاحتياط كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. هذا عبد الرحمن بن الحجاج، نعم أيضا هذا عبد الرحمن بن الحجاج الكوفي ثقة، روى عن الإمام روى عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. اي شو تقول الرواية؟ سألت أبا الحسن عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، كل منهما ماذا؟ ألقى سهما، أو كل منهما ماذا؟ ورمى قوسا، يعني طارد ذلك الغزاة حتى اصطادا، يعني كل منهما أسهم في اصطياده. فهنا الجزاء عليهما مشترك، يعني كل منهما مثلا لو فرضنا من اصطاد صيدا فعليه جزاء ذلك الصيد، ولنفرض هنا مثلا فالصيد قلنا ماذا؟ شاه. هنا فاصطاد الصيد على كل منهما شاه أو عليهما شاة واحدة، مع ما يدري السائل، سأل الإمام عليه السلام، الإمام أجابه يقول أنا ما أقدر أفتي، لمن سألني بأن على كل واحد منهما شاة؟ علي أن أحتار أتوقع، ولا أقدر أن أقول أن عليهما شاة واحدة. نعم، من باب أنه يريد أن يعمل كل منهما بالاحتياط لا بأس، عرفنا؟ بس كحكم شرعي يقول أنا ما أقدر، توقفت. إيش قال للإمام؟ قال بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، كل واحد منهما عليه شاة، عرفنا؟ شوف إيش قال هذا عبد الرحمن. قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدري ما علي، فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه من يعلم فتعلموا. يعني الإمام ايش قال له هنا؟ قال لا، إذا أنت ما تعرف الحكم الشرعي فعليك أن تحتار، وإحنا ما نعرف حكم التتن حرام ولا حلال، مش علينا، علينا أن نحتار حتى نسأل من يعلم فنعلم بالحرام. صدق لواية شنو؟ واضح في مطلوب الإخبار بهذا البيان. وموثقة عبد الله بن وضاح، هذا من رواة كامل الزيارات وتفسير القمي، ثقة، عبد الله بن وضاح أبو محمد كوفي بعدين. إيش قال أيضا؟ هذا أيضا رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام. سألت العبد الصالح، فقلت له، خوش رواية جميلة، يعني رواية فيها شيء من التفصيل، يتوارى القرص ويقبل الليل، قرص الشمس يتوارى ما أشوفه، توارى يعني يسقط ما أشوفه، لا أتبين القرص، ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا، يعني يقوم الظلام يزداد، وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرا. هذه يبدو أن ماذا وراء كما أو جبل منزله، حينئذ سيقول ويؤذن عندنا المؤذنون، بس تصير الحالة يتوارى القرص وشنو؟ يقبل الليل ويزداد ارتفاع الليل، يزداد الظلام، يقوم المؤذن يؤذن. أنا تارة في رمضان أو أيام مستحبة صار أفطر، حينئذ أم أنتظر وأتريث حتى تذهب الحمرة المشرقية؟
مشرقية ولا مغربية؟
هذه حمرة الشمس
المغربية، لأن المشرقية ذهبت
صارت صح، الحمرة المغربية اللي بعد المغرب، بعد الغروب، الحمرة المغربية ذيك الحمرة المشرقية اللي في أثناء طلوع الشمس، دي في الغروب
على اختلاف، يعني نعم.
طبعا تتعرفون رأيان مشهوران عندنا، الأشهر منهما وفي روايات صحيحة على كل الرأيين. الرأي الأول أن الغروب لا يتحقق بسقوط القرص، هو الرأي الأشهر عندنا، وإنما بزوال الحمرة المشرقية أو المغربية على أحد التعبيرين، أن في تعبير عنه
المغربية، المغربية ذهاب الوقت الاستحباط فضيلة النار.
لا يعني بعد ما يسقط القرص يصير حمرة.
يصير حمرة في الماشر.
لا ما تشير ما المغربية معه. وإذا قلنا المشرقية باعتبار أنها جاية من شروق الشمس ومستمرة تعبير ما أدري بس إحنا المغربية إحنا
شروق الشمس كامل كامل
خل المغربية
المغربية
ها لا هل هناك حمرة خاصة بالشمس وحمرة خاصة بالغروب حتى تصير عندنا حمرتين
أول ما تبين الشمس
بس هنا هو يتسلم خبر رواية عندنا بالمغرب
اي بس انه يتابع للحمرة المشرقية للدليل على الشمس معي هسه يعني المغربية او المشرقية لا بس تقولون المغربية انا الظاهر استقرب انها المشرقية لانها تابعة للشمس
اول غروب الشمس
دل على اي مشرقية ولكن لا بس حتى لو عبرنا
احنا يقولوا ارتفع الفضاء
احنا شوف نريد ان احنا نبين شنو ان الغروب يتحقق بسقوط قرص الشمس او يتحقق بماذا ايوه بذهاب الحمرة سموها الحمرة مشرقية او مغربية ما شئتم بس تشوفون في هالة من الحمرة اللي طالع الافق معاي نسبت للمشرق او للمغرب احنا المهم هالحمرة ذي الواضحة الغروب طبعا يقدرون ان غيابه يحتاج الى 10 إلى 12 دقيقة هل الغروب كما تصور لنا بعض الروايات الصحيحة الأسانيد انتبهوا أنه لا يتحقق الغروب عندنا إلا بذهاب هذه الحمرة أو الغروب يتحقق كما تصرح لنا بعض الروايات الصحيحة الأخرى بسقوط القرص مجردا وهذه الحمرة لا علينا منها نعم هي شاهد على أن القرص استتر تماما يعني فهي دليل على الاحتياط فلو علمنا تيقننا بسقوط القرص 100% ما علينا مما يدلل عنه يعني أشبه بالمقدمة العلمية واضح الفكرة يعني نتيقن من ذهاب الحمرة سقوط القرص مو الحمرة ماذا دليل على أن دخول الوقت فعندنا رأيان مر الوقت الغروب لا يتحقق إلا بذهاب هذه الحمرة ومر لا الغروب يتحقق بسقوط القرص ليس إلا فقط فإحنا نختار واحد من الرأيين طبعا كل الرأيين عليه روايات صحيحة وكل الرأيين فقهاء كبار وأعاظم أفتى به لكن المشهور عند العامة هو الأول سقوط القرص وحده ويكفي والمشهور عند الشيعة هو الثاني بعض العامة يرى كرأي الشيعة وبعض الشيعة يرى مثل رأي العام
كل له روايات
ايوه في روايات حلال كبير لكن الأشهر عندهم خلاف الأشهر عندنا والأقل عندهم خلاف الأقل عندنا واضح الآن المسألة طيب الإمام شوفوا ماذا أجاب عن السؤال هم جواب الإمام لطيف
بس يا شيخ السؤال لما انا غروب الشعاع ولا غروب القرص انا كم الغروب
لا هالحمرة ذي زوال هالحمرة اقصد زوال هالحمرة الحمرة ذي مو موجودة تختفي اذا اختفت الحمرة هذا دخل الوقت واضح واذا اختفاء الحمرة تحتاج الى ماذا بعد سقوط القرص قلت الى 10 إلى 12 دقيقة بعضهم يقدر بعشر دقائق بعضهم يقدرها 12 دقيقة نعم خلنا نشوف الآن أفأصلي حينئذ أو أفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل تزول الحمرة كليا فكتب الإمام الكاظم عليه السلام إلي: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك. إحنا إذن ماذا؟ الإمام عليه السلام لما ما عرف هذا، يعني يفطر ولا ما يفطر، يصلي أو ما يصلي، قال لحتار. إذا أفطر يعني اقترف حرام على فرض أنه لم يتحقق الوقت وهو في رمضان، فقال انتبه ترتكب حرام. إذا أراد أن يصلي يعني الوقت لم يدخل، وهذا أما أنه لم يحقق الواجب وأما أنه تشريع بعد حرام. واضح لنا الفكرة. قال للإمام: أرى لك أن تنتظر وتأخذ، يعني يجب عليك الآخ بالحائط لدينك. هذا كلام الإخباريين معه. وهنا يمكن أن نحمل الرواية على الشبهتين، الوجوبية والتحريمية بعد. ما هذا الفكرة؟ وخبر الجعفري، هذا جعفر بن إبراهيم من رواة تفسير القمي، بالذات له روايات في تفسير سورتي الإسراء والفرقان، في تفسير القمي ثقة. بس هذا الجعفري الراوي عن الرضا، فهو إيش كاتب هنا؟ الجعفري، الظاهر أنه لا يقال له الجعفري، يقال له جعفر بن إبراهيم، ولا يلقب بالجعفري. الذي يقال له الجعفري هو جعفر، نعم، ابن إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن جعفر، هذا من أصحاب الإمام الصادق وهو الثقة الجعفري، مو اللي من أصحاب الرضا عليه السلام الجعفري، ذاك ثقة بس لا يقال له الجعفري. ما أدري لعله الماتن منين نسب له الجعفري، لعل من يعني لأن
اسمه
جعفر، اي لأن اسمه جعفر قال الجعفري، ذا اللي من أصحاب الرضا لا يقال له الجعفري حسب الظاهر. ذاك اللي من أصحاب عندنا الجعفري واحد منهم من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام، وعندنا الجعفري أيضا كلهم من أبناء جعفر الطيار عليه السلام، يعني بوصائف، واحد من أصحاب الإمام الصادق هذا ثقة، نعم، بس ذل من أصحاب الإمام الرضا ثقة، لكنه لا يقال له الجعفري الراوي لهذه الرواية.
بس يقصد الجعفري يعني من أبناء جعفر؟
لا لا لا، لا يقصدون من أبناء جعفر الطيار عليه السلام، نعم، وصرحون بذلك بعد الرجالية. أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شاء. والرواية بعد ماذا؟ هم جميلة وهم رائعة. الدين ترى هذا أقرب شيء إليه، وإذا أنت تريد أن تحسن إلى أقرب الناس إليك وهو الأخ، فهذا الإحسان يكاد بل نقول متعين عليك، فاحتط لدينك بما تستطيع بما تقدر. يعني الإمام هنا مو فقط شنو يقول، يعني مبالغة في الاحتياط، بما تستطيع عليه احتاط، بما تقدر احتاط. طيب إذن هذه الرواية أيضا ايش دالة عليه؟ دالة بمبالغتها، يعني مبالغة في التعبير، على لزوم الاحتياط. وروايات طبعا ما لها أسانيد لكنها مرسلات، بس أيضا شواهد، كمرسلة عن الشهيد الأول قدس الله نفسه الشريف عن الصادق: لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائط لدينك. وخبر عنوان البصري عن الإمام الصادق، هذا عنوان اللي راوي بالكتاب الأخلاقي اسمه، في كتاب في يعني الإمام الصادق رواية طويلة، في رواية كبيرة طويلة وأخلاقية وجميلة رائعة جدا، بس مع الأسف أن هذا عنوان مجهول، يعني لا يعرف عنه العلماء شيئا. سأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك. كل هالمضامين موجودة في الروايات بأسانيد صحيحة، يعني معلوم أن هذا لو فكتنا الرواية من حيث السنن تصير صحيحة مضمونا، بس كنص معتبر وارد عن راوي معتبر عنوان نفس عنوان هذا مجهول، يعني لا يعلم، لا يعلم منه علماء الرجال شيئا، غير أن رواياته جميلة في الأخلاق، في الأخلاق. وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتية، هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس يصعدون عليها. معاه؟ عتبة الناس يصعدون على الأعتاب. وبعد ورواية أخرى مرسلة أيضا عنهم عليهم السلام: ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتيار. إذا الروايات كلها دالة على شنو؟ على التمسك بالاحتيار. بس راح يجينا باكر إن شاء الله أن هذه الروايات عليها إجابات محكمة متقنة تنفي ما يذهب إليهم إخباريون. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.